ماذا؟ لأن ضد ذلك إما السكوت وإما قول الباطل، وكلاهما ممتنع على الصحابة، لأن السكوت إما أن يكون عن جهل أو عن علم مع الكتمان، وهذا أيضا مستحيل، فجهل الصحابة بما يجب لله ويمتنع ويجوز من أسماء الصفات أمر لا يمكن، وسكوتهم عن الحق مع علمهم به أمر لا يمكن، ولهذا نقول إنه لا يمكن كتمانهم. إضافة إلى ذلك أنه قد جاء عنهم من قول الحق في هذا الباب شيء كثير يعرفه من تطلبه، من طلبه وتتبعه، ولكن مع هذا لم يأتي عنهم في باب الصفات مثل ما أتى عن التابعين ومن بعدهم، لأن الناس لم يتكلموا في عهد الصحابة في الصفات كما تكلموا فيما بعد، فإن بدعة الجهمية أول ما ظهرت على يد الجهم بن صفوان، ثم على يد الجعد بن درهم، ثم الجهم بن صفوان، وذلك بعد انقراض عصر الصحابة رضي الله عنهم، فدل هذا على أن الصحابة لهم كلام كثير في باب الأسماء والصفات، لكنه بالنسبة إلى كلام من بعدهم قليل. الخلاصة يا أخواننا، نقول الصحابة لا بد أن يكونوا قائلين بالحق في هذا الباب. وش الدليل على هذه القاعدة؟ لأن ضد قول الحق إما السكوت أو القول بالباطل. اللي ما قال بالحق معناه هم ساكت ولا قائل بالباطل. السكوت ممتنع على الصحابة، يعني يمتنع أن يسكتوا في هذا الباب، لأن الباب من أهم الأمور، فيمتنع أن يسكتوا. لماذا يمتنع؟ لأن يقول السكوت وش المانع؟ وش الذي يوجبه؟ السكوت لا يوجبه إلا السكوت عن الحق، لا يوجبه إلا واحد من أمرين، ما هما؟ إما الجهل به أو الكتمان. إنسان عالم لكن يكتم، وهذان أيضا ممتنعان على الصحابة رضي الله عنهم كما تقدم تقريرا. ثم إننا نقول ضد هذا الأمر، ضد السكوت، أنه وجد عنه من الكلام في هذا الباب شيء كثير. طيب، وأما امتناع القول بالباطل عليهم فمن وجهين: أحدهما أن الباطل لا يمكن أن يقوم عليه دليل صحيح، أولا، يعني لا يمكن أن يقوم عليه أي على صحته دليل صحيح، أما على بطلانه فيمكن أن يقوم عليه دليل صحيح، لكن كلامنا القول بالباطل ما يمكن أن يقوم دليل عليه على القول الباطل وأنه الحق. ومن المعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم أبعد الناس عن القول فيما لم يقم عليه دليل صحيح، خصوصا في أمر الإيمان بالله تعالى وأمور الغيب، فهم أولى الناس بامتثال قوله تعالى إلى آخر. الصحابة أبعد الناس عن القول فيما لم يقم عليه دليل صحيح، لا سيما في أمر الإيمان بالله واليوم الآخر، لأن هذا من أمور الغيب التي ما يمكن يتكلم فيها الإنسان إلا بحق، لقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. إيش معنى لا تقفه؟ لا تتبعه فتقول به. وقوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الشاهد في الجملة الأخيرة: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ثانيهما أن القول بالباطل إما أن يكون مصدره الجهل بالحق، وإما أن يكون مصدره إرادة ضلال الخلق، وكلاهما ممتنع في حق الصحابة رضي الله عنهم، أما امتناع الجهل فقد تقدم بيانه. قول طيب. وأما امتناع إرادة ضلال الخلق فلأن إرادة ضلال الخلق قصد سيء لا يمكن أن يصدر من الصحابة الذين عرفوا بتمام النصح للأمة ومحبة الخير لها. نعم، ما يمكن الصحابة يقولون بالباطل لأجل أن يضلوا الناس، لأن معروف من حالهم أنهم يحبون الخير وأنهم أنصحوا الخلق للأمة، أنصاف الخلق يعني بعد الرسل للأمة، فلا يمكن مع هذا أن يريد إضلال الخلق. قال: ثم لو جاز عليهم سوء القصد فيما قالوه في هذا الباب لجاز عليهم سوء القصد فيما يقولونه في سائر أبواب العلم والدين. يعني لو قلنا أن الصحابة يمكن أن يقول في هذا الباب بالباطل ليضل الخلق، أفلا يمكن أن نقول وإذا ربما يقولون في غير هذا الباب، في باب العبادات مثلا، بالباطل ليضل الناس عن سبيل الله؟ فإذا جوزنا هذا وهذا أنه يجوز أن يقول بالباطل في باب العقائد وفي باب العبادات الظاهرة، حينئذ نعدم الثقة بأي شيء؟ بكل ما يقولونه في الشريعة، وهذا يؤدي بلا ريب إلى بطلان الشريعة رأسا. ولهذا قال لعدم الثقة بأقوالهم وأخبارهم في هذا الباب وغيره، وهذا من أفضل الأقوال لأنه يستلزم القدح في الشريعة كلها. وإذا تبين أن الصحابة رضي الله عنهم لا بد أن يكونوا قائلين بالحق في هذا الباب، فإننا نقول إما أن يكونوا قائلين بذات ذلك بعقولهم أو عن طريق الوحي، هذا آخر المراحل. نقول الآن بعد أن تقرر عندنا أن الصحابة رضي الله عنهم لا بد أن يكونوا قائلين بالحق في باب الأسماء والصفات، فمن أين جاءهم هذا الحق؟ نقول هذا لا يخلو من أحد طريقين، إما أن جاءهم عن الرسول عليه الصلاة والسلام أو جاءهم عن طريق العقل، هم فكروا وقال يجب لله كذا ويجب لله كذا. ومن المعلوم والأول ممتنع. وش الأول؟ القول بالعقول بأنه بطريق العقل، لأن العقل لا يدرك تفاصيل ما يجب لله تعالى من صفات الكمال، فتعين الثاني وهو أن يكونوا تلقوا هذه العلوم عن طريق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فيلزم على هذا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد بين الحق في أسماء الله وصفاته، وهذا هو المطلوب. هذا وإن كان طويل، حوالي صفه ونصف تقريبا، لكنه مفيد جدا لطالب العلم، لأنه كله حجج عقلية منطقية تعلم بالتتبع والاستقراء بأن الحال ما تخرج عن كذا أو كذا، فإذا بطل واحد تعين الثاني. كل هذا الكلام مؤدى وفائدته ومحط الفائدة منه أن الذي بيّن الحق في أسماء الله وصفاته من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي بيّن الحق وتكلم الصحابة به من بعده، وهذا هو المطلوب. ثم قال الباب الثالث: في طريقة أهل السنة وجماعة في أسماء الله وصفاته. أولا، أهل السنة وجماعة من هم؟ قال: هم الذين اجتمعوا على الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، اجتمعوا ولهذا سموا جماعة، وعلى سنة ولهذا سموا أهل السنة، والعمل بها ظاهرا وباطنا في القول والعمل والاعتقاد. هؤلاء هم أهل السنة الذين اجتمعوا على الأخذ بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى العمل بها ظاهرا وباطنا في العقيدة والقول والعمل. قال: وطريقتهم في أسماء الله وصفاته كما يأتي: أولا في الإثبات، وثانيا في النفي، وثالثا فيما لم يرد نفيه ولا إثباته. في الإثبات أي ما ورد إثباته لله عز وجل، فيقول طريقتهم إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تنفيذ. هذه طريقتهم في الإثبات، يثبتون ما أثبته الله لنفسه في القرآن، مثل الاستواء على العرش والعلو واليد والوجه والعينين وما أشبه ذلك، يثبتون أن الله عز وجل يقول من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تنفيذ. من غير تحريف، التحريف هو أن يحرف اللفظ إما عن النطق وإما عن المعنى، يحرف إما بالنطق أو بالمعنى. فالتحريف بالنطق مثل ما ذكروا عن بعض المبتدعة والعياذ بالله أنه قرأ قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، فقال وكلم الله موسى تكليما، كلم الله. وش فرضوا في هذا؟ أن يكون كلام من موسى لا من الله. وكذلك من غير تعطيل، التعطيل معناه منع النص من دلالته، منع النص من دلالته، ويشمل هذا من منعه من دلالته وصرفه إلى غيره، ومن منعه من دلالته ولم يصرفه إلى غيره. لأن الناس بالنسبة للنصوص والصفات منهم من منع دلالته على مراد الله ولكن ما أثبت له معنى، وهؤلاء هم الذين يسمون المفوضة. يقول ما أراد الله بهذا كذا، طيب وش أراد؟ ما نقول شيء، لا نقول شيئا. ومنهم من قال إن الله ما أراد كذا وإنما أراد كذا، وهؤلاء هم أهل التأويل، لكننا نقول لهم في الحق أهل التحريف، يعني نحرف الكلام عن معناه. ومنهم من قال إن الله تعالى أراد به كذا وكذا مما يوافق ظاهر الكلام، وهؤلاء أهل السنة والجماعة. ومن غير تكييف ولا تمثيل، طيب من غير تكييف ولا تمثيل، معنى تكييف ذكر الكيفية وسيأتي تعريفها في بدء مستقل، والتمثيل بات مماثل. فإذا قال قائل هذه الأمور الأربعة التي نزه أهل السنة والجماعة عقيدتهم عنها فيها شيء موجود في القرآن وفيها شيء غير موجود، من غير تحريف موجود في القرآن، يعني موجود دم الذين يحرفون الكلام عن مواضعه موجود، فقولنا تحريف مطابق لما جاء به القرآن. ولا تعطيل في القرآن، تعطيل ذكر تعطيل بهذا اللفظ أو هذه المادة لا، لكن فيه ما يشير إليه، إنا جعلناه قرآن عربيا لعلكم تعقلون. والذي يقول إن الله ما أراد كذا أو إنما أراد كذا ما عقل الكلام على معناه. طيب من غير تكييف موجود؟ لا لا، تكييف موجود لكنه موجود عن السلف، كما قالوا في العبارة المشهورة أمروها كما جاءت بلا كيف، فهو موجود عن السلف. ولا تمثيل موجود في القرآن، نعم موجود في القرآن، فلا تضربوا لله الأمثال وليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب في النفي، فطريقتهم نفي ما نفى الله عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم مع اعتقادهم ثبوت كمال ضده لله تعالى. ما نفاه الله عن نفسه يقول نعم ننفيه عن الله، لكن نعتقد مع النفي ثبوت كمال ضده، فيقولون مثلا إن الله لا يظلم ولا يظلم ربك أحدا، لكن فننفي الظلم عن الله، ولكن مع ذلك نثبت كمال عدله. نقول إن الله تعالى خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن، ما تعب ولا سئم لكمال قوته، وهكذا. وأما فيما لم يرد نفيه ولا إثباته فيقول مما تنازع فيه الناس كالجسم والحيز والجهة ونحو ذلك، فطريقتهم فيه التوقف في لفظه فلا يثبتونه ولا ينفونه لعدم ورود ذلك. وأما معناه فيستفسرون عنه، فإن أريد به باطل لنزه الله عنه ردوه، وإن أريد به حق لا يمتنع الله قبلوه. في أشياء صارت مثارا للنقاش بين الناس ما ورد بها نص، مثل الجسم والحيز والجهة ونحو ذلك. فهل نقول إن لله جسم؟ هل نقول ليس لله جسم؟ ولا نقول لا، من حيث اللفظ ما نثبته ولا ننفيه، لا نثبته ولا ننفيه من حيث اللفظ، لكن من حيث المعنى نستفصل عن معناه. ولهذا يقول فطريقتهم التوقف في لفظه فلا يثبتونه ولا ينفونه، وأما معناه فيستفصلون عنه. نقول ماذا تريد بالجسم؟ إن أردت بالجسم الشيء المركب من لحم ودم وعظم المفتقر جزءه إلى كله وما أشبه ذلك، فهذا بالنسبة لله ممتنع الله عز وجل. وإن أردت بالجسم الذات المتصف بما يليق به فهو حق، فإن لله ذاتا متصفة بالكمال، نعم، وعليه فنقول هذا حق. لكن إياك أن تقول إن الله جسم أو أن تقول إن الله ليس بجسم، لأنه قد يكون حق قد، لأنه كما قال فيه حق وفيه باطل، فإن أثبت أوهمت الباطل وإن نفيت أوهمت نفي الحق، فلا يجوز عليك الإثبات ولا النفي. كذلك الحيز، تقول هل لله حيز أو هل لله في حيز أو ما أشبه ذلك. نقول ماذا تريد بالحيز؟ إن أردت بالحيز أنه سبحانه وتعالى مباين للمخلوقات منحاز عنها منفصل، فهذا حق ولا باطل؟ حق، لأن الله تعالى مباين للمخلوقات لا ليس حالا فيها ولا حالة فيها. وإن أردت بالحيز أن الأشياء تحوز، كما تقول مثلا ملكي في حيز ما بين الجبل والوادي، نعم، فهذا حق ولا باطل؟ باطل، فننكره. فلما كان الحيز لفظا مجملا يحتمل حقا وباطلا قلنا لا يجوز لك إطلاقه على الله ولا نفيه عنه حتى تستفصل. كذلك الجهة، إذا قال إن الله في جهة ولا في غير جهة، إيه نستفصل، لا يجوز نقول في جهة ولا في غير جهة، لأننا إن أطلقنا ربما يتوهم الإحاطة، يعني إحاطة الأشياء بالله، وإن نفينا ربما يفهم من مذهب النفاة القائلين بأن الله تعالى ليس في داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا متصل إلى آخره. فنقول أما لفظ الجهة فلا نثبته ولا ننفيه، ولكن معنى نستفصل عنه. إن أردت بالجهة جهة سفل فهو منزه عن ذلك ولا يجوز. إن أردت جهة علو تحيط به فهو أيضا منزه عنه. إن أردت جهة علو لا تحيط بالله فإن هذا حق، فإن الله تعالى في العلو بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه إلى السماء، وكان سأل الجارح أين الله فقالت في السماء، فقال أعتقها فإنها مؤمنة. الله أعلم. أولا اعلم أن أهل السنة كما قال المؤلف هم الذين اجتمعوا على الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بها ظاهرا وباطنا في القول والعمل والاعتقاد، هؤلاء هم أهل السنة، ولهذا سميناهم أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة، والجماعة في الأصل هو الاجتماع في اللغة العربية، معناه الاجتماع، ولكنه نقل من هذا المعنى إلى القوم المجتمعين، إلى القوم المجتمعين. إذن أهل السنة والجماعة هم الذين اجتمعوا على الأخذ بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا سميناهم أهل السنة لأخذهم بالسنة، وأهل الجماعة لاجتماعهم عليها. بهذا التقرير أو بهذا التعريف لأهل السنة والجماعة نعرف أنه لا يدخل فيهم الأشاعرة ولا الماتريدية، وإن كان بعض الناس يحاول أن يدخل هاتين الطائفتين في أهل السنة والجماعة، ونحن نقول هم ليسوا من أهل السنة والجماعة فيما يذهبون إليه في أسماء الله وصفاته وغيرهما مما خالفوا فيه السلف. السلف من أهل السنة والجماعة ولا لا؟ هم أفضل أهل السنة والجماعة. السلف هم أفضل أهل السنة والجماعة، والخلف هم الخالفون كما قال شيخ الإسلام المخالفون للسلف. فهؤلاء هم أهل السنة والجماعة، لا بد أن يكونوا عاملين آخرين بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام والعمل بها ظاهرا وباطنا، ظاهرا في أعمال الجوارح وباطنا في أعمال القلوب، ظاهرا فيما يظهر للناس وباطنا فيما يخفى على الناس. مفهوم؟ فالمراؤون إذن لم يحققوا أن يكونوا من أهل السنة والجماعة، لأن أهل السنة والجماعة عندهم من الإخلاص لله عز وجل والمتابعة ما هو على أكمل الوجوه. طيب في القول والعمل، اعلم أن العمل إذا أفرد عن القول شمل القول، إذا أفرد شمل القول، وأما إذا قرن معه فإنه يختص بالفعل الذي هو قسيم القول. ولهذا نقول في الصلاة هي أقوال وأفعال، فأنت إذا أردت التقسيم تقول أقوال وأفعال، والكل يشمله أنها أعمال. فالعمل إذن يشمل القول، يشمل القول والفعل. أما عند التقسيم فنقول إن الفعل قسيم القول، وأما الاعتقاد فهو عقد القلب على الشيء وتصديقه به وإقراره به، فهؤلاء هم أهل السنة والجماعة. طريقتهم في أسماء الله وصفاته كما يعني، والأسماء والصفات فيها إثبات وفيها نفي وفيها ما سكت عنه، فما ورد إثباته فطريقتهم فيه أنهم يثبتونه، يثبتون ما أثبته الله نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن ما أثبته الله نفسه إما في القرآن وإما في السنة. فمثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، هذه الصفة غير موجودة في القرآن. أولا، وقول يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخلان الجنة، الضحك ليس موجودا في القرآن، لكن يجب أن يؤمن به كما يؤمن بما في القرآن. ولهذا لما جاءت امرأة إلى ابن مسعود رضي الله عنه وقالت إني فتشت المصحف من فاتحته إلى خاتمته فما وجدت أن المرأة المستوشمة والنامسة والمستوشرة أنها ملعونة في القرآن، والرسول عليه يقول لعن الله الواشمة والمستوشمة، أين ذلك في القرآن؟ فقال هو في القرآن. قالت إيه؟ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالذي ثبت في السنة يجب الإيمان به كما يجب الإيمان بما في القرآن، ولا يمكن لإنسان أنكر شيئا من السنة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعي أنه مؤمن بالقرآن أبدا، لأنه يكون كافرا به. لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله. وهل المنكر لشيء مما ثبت عن رسول مؤمنا بالرسول؟
لا.
إذن لم يكن مؤمنا بالقرآن، لم يكن مؤمنا بالقرآن، فما ثبت في القرآن والسنة من أسماء الله وصفاته واجب علينا أن نثبته من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تنفيذ. هذه العبارة هي التي عبر بها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتبه، وقد يكون غيره ممن سبق وعبر بها، ولكنه رحمه الله لما ناظروه لما كتب العقيدة الواسطية عقدوا له مع مجالس مع ولاة الأمور يناقشون فيها. وقال ليش النسور من غير تحريف؟ وهم يعرفون أن قوله من غير التحريف لإبطال قول أهل التأويل الذين يؤولون الصفات. قال إنني اخترت التحريف لأنه هو الموجود في القرآن، يحرفون الكلمة عن مواضعه. أما التأويل فإن التأويل الموجود في القرآن حق، لأن التأويل الموجود في القرآن والسنة دائر بين معنيين لا ثالث لهما، وهما التفسير أو الحقيقة التي أوليها الشيء. وهذا لا يمكن أن أنفيه، لا يمكن أن أقول من غير تأويل. إذا قلت من غير تأويل معناها لا يفسر، أو معناها لا حقيقة له. فأنا قلت من غير تحريف لأن هذا أي صرف اللفظ عن ظاهره بدون دليل يعتبر تحريف، من تحريف الكلمة عن مواضعه. ولا شك أن كلمة تحريف أشد وقعا على أهل التأويل من كلمة تأويل، أليس كذلك؟ لأنه قد يقبل أن تقول أنت مؤول، لكن لا يقبل أن تقول أنت محرف. نعم. ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، وهذه المعاني ما نشرحها لأن لها شرح في الكتاب نفسه. أما في النفي فطريقتهم نفي ما نفى الله عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، نعم، مع اعتقادهم ثبوت كمال ضده. أهل السنة والجماعة يؤمنون بما نفى الله عن نفسه فينفونه عنه، لكن هل هم يقتصرون على مجرد النفي؟ لا، بل هم ينفونه لكمال ضده عندهم. فقوله تعالى ولا يظلم ربك أحدا ليس معناه أنه لا يظلم فقط، لكن لا يظلم لماذا؟ لكمال عدله. وما مثلنا من لغوه، ما مثلنا من تعب وعياء لكمال قوته. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض لكمال، نعم، ونزيد أيضا علمه وقدرته، لأن الله قال وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. لأن العاجز تفوته القدرة لأحد سببين، إما لعدم علمه وإما لعدم قدرته. فلو جاءنا رجل عامي من السوق وقلنا يلا أصلح لنا سيارة، هل حين أصلح لنا سيارة؟ والله ما أعرف. لماذا؟ لأنه جاهل، لا يقول أنا أقدر، جيبوا لي بس مسامير ووروهم وأسدكم، ويقدر يركض لكن ما يدري وش يركض. نعم، يمكن يحط الدركسون عجلة كفر يستمشي عليها السيارة مثلا. فهذا الرجل لا يصير، لماذا؟ لعدم علمه. نعم، لكن جئنا الواحد مهندس جيد جدا في صناعة السيارات لكن وجدناه مريض، قلنا يلا قم صناعة السيارة، يقول ما أكثر، عاد لعدم قدرته. ولهذا قال الله عز وجل إنه كان عليما قديرا. طيب وما الله بغافل عما تعملون؟ بغافل، هذه نفي. لماذا؟ لكمال علمه ومراقبته. نعم، فعلى كل حال كل ما نفى الله عن نفسه من الصفات أو نفاه عنه رسوله عليه الصلاة والسلام فإنما ذلك لكمال الضد لا لمجرد النفي. نعم، قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. لماذا؟ لكمال حياته وكمال قيوميته. ولهذا قال عز وجل الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، لأن اللي تأخذه السنة ناقص الحياة وناقص القيومية، إذا نام من الذي يقوم على عباده؟ نعم، ولهذا لكمال حياته وقيوميته لا تأخذه سنة ولا نوم. نعم، لا ما لأن هذا لبيان كمال هاتين الصفتين، يعني صفتان كاملتان لا يمكن أن يحبهما نقص. هنا توكيد التوكيد أو تحقيق الكمال. نعم. قال: أما القسم الثالث ما لم يرد نفيه ولا إثباته مما تنازع الناس فيه كلفظ الجسم. لاحظوا إن لفظ الجسم ما ورد إثباته لله ولا نفيه عنه. لماذا؟ لأنه ليس كمالا محضا ولا نقصا محضا. وكذلك الجهة، ما ورد أن الله في جهة أو أن الله جهة لا نفيا ولا إثباتا. السبب لأنها ليست كمالا محضا ولا نقصا محضا. لو كانت نقصا محضا لورد نفيه، أو كمالا محضا لورد إثباته، لكن جاء بدل الجهة العلو. العلو كمال محض فأثبته الله لنفسه. كذلك الحيز، هل الله في حيز مثلا؟ هل الله متحيز؟ هذه الكلمات الثلاث أكثر ما يدندن أهل التعطيل عليها. يقول لك مثلا: إذا أثبتت أن الله مستوي على العرش استواء حقيقيا بمعنى العلو عليه، لزم من ذلك التمثيل. كيف؟ قال: لأنه يلزم من إثبات الاستواء الحقيقي إثبات أن يكون جسم والأجسام متماثلة. وأحيانا يقولون: لا يوصف الشيء، لا يتصف الشيء بالصفات إلا إذا كان جسما والأجسام متماثلة. شوف القضية الكاذبة هذه. نعم، هذه القضية كاذبة في مقدمتيها جميعا. فمثلا يقولون: لا يوصف بالصفة إلا ما هو جسم. حق ولا لا؟ ليس بحق، بل توصف الأعراض كما توصف الأجسام. صل ركعتين كأنك على وضوء، صل ركعتين. تقول مثلا: هذا يوم طويل، وهذا حر شديد، وهذا مرض مزمن، وما أشبه ذلك. وهي أعراض ولا أجسام؟ أعراض. أعراض ووصفت بالصفة. وكذلك أيضا قولهم إن الأجسام متماثلة، هذا صحيح؟
لا.
هذا أيضا كذب، فهي مختلفة في أحجامها وأشكالها وفي ذواتها أيضا. إذا قبضت على الحديد، نعم، انقبض. لا،
قبضت
عليه. أين؟ وإذا قبضت على العجين انضغط. هل تساوت الأجسام؟ ما تتساوت. فهم يلبسون على العامة، على عامة الناس، عامة الناس ما يعرفون، يلبسون عليهم بمثل هذه العبارات. يقول: الله جسم. إذا قلت إن الله جسم لازم تماثل الأجسام فتكون ممثلة. كذلك الله تحيز. كيف الله تحيز؟ معناه إن الأشياء تحيط به، وهذا غير صحيح. فمثل هذه العبارات نقول فيها: ما موقفنا نحن منها؟ نقول: لو سكت الناس عنها لكان الأوفق بنا إيش؟ أن نسكت. لكن إذا خاض فيها الناس فلا بد لنا من دخول الميدان، فلا نترك المجال لهؤلاء يلعبون كما يشاءون، ونقول: والله هذه ألفاظ ما جاء بها النص، ما احنا قايلين فيها شيء. هذا خطأ، بل إننا إذا اضطررنا إلى الكلام تكلمنا. شوف الآن في أشياء أدخلها الناس بعد الصحابة كل من أجل دفع الباطل، لو لم يتكلم فيها الناس ما تكلمنا فيها. القرآن كلام الله، صح؟ ورد بالقرآن كلام الله منزل، صحيح، ورد بالقرآن منزل غير مخلوق، ما ورد لا في القرآن ولا في السنة ولا عن الصحابة. وقيل الإمام أحمد: يا أبا عبد الله، غير مخلوق كيف؟ قال: إنهم إذا قالوا مخلوق لا بد أن نقول نحن غير مخلوق، لا بد أن نقول. فإذا أوجدوا مثل هذه الأشياء فلا بد أن ندخل المعترف معهم لنبين الحق، ما ندع المجال ساكتين، لأننا لو سكتنا لم تصروا علينا. ولهذا الذين يقولون إن مذهب أهل السنة وجماعة هو التفويض المحض وعدم الخوف بالمعنى استطال عليهم الملاحدة. وش قالوا؟ قالوا إذا كان أنكم ما تفهمون المعنى فأنتم من العوام، اجلسوا بحويسكم حنا لنفى المعنى، المراد كذا وكذا، وراحوا يفسدون، لأن اللي يعلم المعنى خير من الذي الذي يجهل عامي. فالحاصل أقول الذي لم يرد إثباته ولا نفيه ماذا نقول فيه؟ يقول كالجسم والحي والجهة ونحو ذلك، نحو ذلك مثل كلمة عرض، هل الله جوهر ولا عرض، هل هو جسم وهل هو كذا، كل هذه ما ورد، ليس لنا حق أن نثبتها ولا أن ننفيها. لماذا؟ لأنها لم ترد، وهي أمور غيبية ما يدرك لها نظير، فلا يحل لنا أن نتكلم فيها، لأننا لو تكلمنا لكنا قلنا ما لا نعلم فنسكت. ولهذا عابوا على السفارين رحمه الله قوله وليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم تعالى ذو العلم. نعم، إذن ماذا نقول فيها؟ نقول التوقف في لفظه ما نثبته ولا ننفيه. فإذا قال لنا قائل هل تقول إن الله جسم؟ وش تقول؟ أقول ما أقول شيء. هل إن الله ليس بجسم؟ وش نقول؟ أتوقع ما تلزمني أن أقول إنه جسم ولا أنه غير جسم لأنه ما ورد، لكن المعنى لا بد أن نستفسر، فلا يثبتون ولا لعدم وروده. وأما معناه فيستفسرون عنه، فإن أريد به باطل ينزه الله عنه ردوه، وإن أريد به حق لا يمتنع على الله قبلوه. إن أريد به باطل ينزه الله عنه، ترى كلمة ينزه هذه صفة كاشفة وليس صفة مانعة. ماذا هذا مفتاح جديد ولا قديم؟ صفة كاشفة، الصفة الكاشفة تكون كالعلة لما سبقها، تكون كالعلة لما سبقها، ولا يقصد أن تكون مخرجة ومقيدة. مثال ذلك يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم، اتقوا ربكم الذي خلقكم، أو اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبل. طيب وربنا الذي لم يخلقنا ما نعبده؟ ما لنا رب لم يخلقنا؟ إذن الذي خلقكم يسميها العلماء صفة كاشفة، أي موضحة للمعنى، فهي موضحة لمعنى الرب، ربكم الذي خلقكم، إن معنى الرب الذي خلقنا، فتكون كالتعليل لما سبق. طيب لمعنى الآن إن أريد به باطل ينزه الله عنه، هل هناك باطل لا ينزه الله عنه؟ لا، كل باطل فإن الله ينزه عنه. إذن فهذا التعبير باطل ينزه الله عنه، نقول كلمة ينزه الله عنه صفة كاشفة، أي مبينة بأن كل باطل فإن الله منزه عنه. في إيه من قول المفهوم غيره، لكن الأغلب غيره. قال ينزه الله عن ردوه الصفة المانعة. نعم، إذا قل مثلا أكرم الطلبة المجتهدين، كلمة المجتهدين صفة مانعة تمنع غير المجتهد من دخوله. هنا طيب إن أريد به حق قبلوه وإن أريد به باطل ردوه. نبدأ الآن بكلمة الجسم، قلنا إن لفظها لا يطلق إثباتا ولا نفيا، أما معناه فنسأل ماذا تريد بالجسم؟ إن أردت بالجسم القائم بنفسه المتصف بما يليق به العالي على عرشه الآتي يوم الفصل للقضاء بين خلقه، إن أردت به هذا فهو حق، كل هذا ثابت لله عز وجل. وإن أردت بالجسم المركب من أجزاء وأعضاء يفتقر بعضها إلى بعض في الوجود، المفتقر إلى ما يمده من طعام وشراب وما أشبه ذلك فهذا باطل، هذا باطل لا يجب إثباته لله. وكذلك لو أردت جسما مماثلا للأجسام فهو أيضا باطل ينزه الله عنه. نأتي إلى كلمة الحيض، الحيض أو التحيز أو ما أشبه ذلك. يقول أنت إذا قلت إن الله تعالى بذاته فوق خلقه لازم أن يكون منحازا أو في حيز أو متحيزا أو مثل هذا التعبير، فنقول كلمة حيز ما وردت لا إثباتا ولا نفيا فنتوقف في لفظها. أما معناها فنسأل إن أردت بالحيز أن الله عز وجل تحوزه المخلوقات وتحيط به فهذا باطل ممتنع على الله عز وجل، وإن أردت بكلمة حيز أنه منحاز عن المخلوقات بائن منها فهذا حق، فهذا حق. فهذا الشيء لأنه الآن لو طلعوك في المعتزلة أو الأشعرية وجدتم يلزم من ذلك التحيز، يلزم من إثبات كذا أن يكون متحيزا وما أشبه ذلك، فحنا نقول ليش أنكم تجلبون علينا نعم في هذه العبارات. نحن لابد أن ننازلكم في الميدان حتى نعلم ماذا تريدون بالتحيز أو بالحيز أو ما أشبه ذلك. كلمة الجهة أيضا يقولون أنه ما يجوز أن نكتب أن الله في جهة، إذن ماذا أقول؟ فتقول أن الله في كل مكان، أي جهة تكون فالله فيها، أو تقول إن الله سبحانه وتعالى لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل ولا منفصل ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال.
معدوم.
هم قالوا يعني الأول مذهب الحلولية من الجهمية والثاني مذهب المعطلة النفاة. الحلولية من الجهمية وغيره، والثاني مذهب المعطلة النفاة. وما تقول إن الله في جهة أبدا، إما قل في كل مكان ولا قل ليس في مكان. طيب هذا ماذا نقول له؟ نقول كلمة جهة لم ترد في القرآن ولا في السنة لا نفيا ولا إثباتا، لكن لماذا؟ لأنها تحتمل حقا وباطلا، وجاء بدلها مما لا يحتمل إلا الحق إيش؟ العلو، جاء العلو. فنقول بناء على أنك ألجأتنا وتقول أنه يلزم من كذا أن يكون الله في جهة ننازلك، نقول إن أردت بالجهة ما فوق العالم فالله تعالى فوق العالم بلا شك ولا يحيط به شيء من مخلوقات. وإن أردت بالجهة ما تحيط بالشيء إحاطة الظرف بمظروفه
فهذا باطل.
فإذا أردت أن الله في جهة يعني في مكان يحيط بالله عز وجل كإحاطة الظرف بالمظروف فهذا باطل ولا يمكن أن يتصف الله به، لأن الله تعالى أعظم من أن يحيط به شيء من مخلوقاته. والسماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن كخردلة في كف أحدنا، وقد وسع كرسيه السماوات والأرض وكرسيه موضع قدميه، ومن كان هذا عظمته فإنه لا يمكن أن يكون في جهة تحيط به. واضح الآن؟ فإذا نستفصل في المعنى ونقول إن أردت كذا فهو حق، إن أردت كذا فهو باطل. أما بالنسبة للفظ فإننا لا نتكلم به إثباتا ولا نفيا، لأن ذلك لم يرد في القرآن لا إثبات ولا نفيا. وهذه الأشياء التي مثلنا بها يمثل بها شيخ الإسلام ابن تيمية لأنها هي ديدن أهل التعطيل، كل ما أرادوا